تشعر معبرا عن كل تلك المعاني.
أين المساجد وهي ضاحكة مغمورة بالخير والبشر؟ أين المآذن في تلألؤها بالنور والتكبير إذ يسري؟ وسألت نفسي بعدما ذهبوا: أترين تفسيرا لما يجري؟ أيمر هذا كله وأنا لاهٍ؟ فما شأني وما أمري؟
وفهمت منها أنها لمحت طيفا سريع الخطو في السير، لمح الشياطين التي ظهرت في كل أرض دون ما ستري، ورأى الفساد وأهله اجتمعوا في البر أبصرهم وفي البحر، فأبى الإقامة هاهنا ومضى يشكو كما تشكو من الضر.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرمضاني عبر برنامج رمضان في قوافي الشاعر، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجعل رمضانكم مليئا بالخير وقلوبكم مطمئنة بذكر الله. رمضان كريم. نقدم لحضراتكم باقة من برامج إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة، فرافقونا. منار العقول في النهج العلوي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:25 وعلى مدى 10 دقائق. ألوان وظلال في الساعة 12:35، تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 ظهرا موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. أيها الأحبة، لا تفوتوا تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:20 وعلى مدى نصف ساعة. آداب الصيام في الساعة 2:50. في تمام الساعة 3 نشرة خبرية جديدة، تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الأحباء في كل مكان، حيث سيكون حديثنا في هذه الحلقة من منار العقول في النهج العلوي حول موضوع الإيمان، وكيف انعكست معالمه في كلام الأمير عليه السلام والنصوص العلوية الشريفة والتي أوردها الشريف الرضي رضوان الله عليه في نهج البلاغة.
Thank you.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الإيمان معرفة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأعضاء والجوارح. ومن هذا التعريف المبسط نلاحظ أن الإيمان علاقة وثيقة بالقلب والنفس، والإيمان نور ساطع ينير النفس بالحق والحقيقة، ومن بعد ذلك تنمو شجرة الإيمان في النفس وتورق وتعطي ثمارها. وهناك فرق بين الإيمان والإسلام أشارت إليه الآية 14 من سورة الحجرات المباركة، حيث يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، إن هناك تفاوتا ما بين الإسلام والإيمان، فليس كل من أسلم مؤمنا، فمن ينطق بالشهادتين يعد مسلما لكن قد لا يكون مؤمنا. نعم، إن من يسلم تكون له حقوق المسلمين وواجباتهم حتى وإن لم ينور قلبه بنور الإيمان. وهناك من الناس من يأتي بالفرائض الدينية مثل الصلاة والصوم بيد أن قلبه غير عامر بالإيمان، وعليه فإن الإسلام مقدمة للإيمان، والإيمان أسمى درجة من الإسلام إن كان ظاهريا. وفي التاريخ ما يؤشر على هذا المعنى، إضافة إلى ما ذكرته سورة الحجرات المباركة. فبعد أن فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة في ثامن سني هجرته الشريفة، أسلم من قريش من عاد الإسلام بكل كيانه من أمثال أبناء البيت الأموي الذين لم يدخل الإيمان ولا بمقدار ذرة قلوبهم.
ما زال هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، إن الإيمان أيها الأفاضل إن سكن القلب أفاض عليه السكينة وشد من عرى الارتباط بين الإنسان وخالقه المتعال. وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم.
ويحدثنا التاريخ أن حماد بن عمرو قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأرشده عليه السلام إلى أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان، فهو فوق كل عمل وأشرف من كل عمل.
ويستفاد من كلام لعلي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على كل عضو من أعضاء البدن، أو بعبارة أخرى فإن وجود الإنسان لا بد أن يكون وجودا إيمانيا بالكامل.
سأل ذعلب اليماني يوما أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فرد عليه السلام بالقول كما ذكره الشريف الرضي في الخطبة 79 بعد 100 من خطب النهج الشريف: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.
حضرات المستمعين الأفاضل، لابد من القول إن للإيمان مراتب ودرجات، ومن يسلم يكون مؤهلا للدخول إلى رحاب الإيمان الفسيحة، لكن هناك من يحرم نفسه من تلك الرحاب، وهناك من لا يعلو في درجات الإيمان، وبكلام آخر فإن البعض لهم إيمان راسخ والبعض الآخر إيمانهم ضعيف، وفي الإمكان تشبيه درجات الإيمان بدرجات النور، فنور يأتي من سراج صغير أقل من ذلك الذي يشع من سراج كبير.
وأين نور بصيص من نور الشمس الساطعة؟ إن من هو في عالي درجات الإيمان كالشمس الوضاءة. وتدلنا مستمعينا أحاديث عديدة عن المصطفى صلى الله عليه وآله على أن المؤمن الحقيقي هو الذي يتوكل على الله جل جلاله، ولا تهزه الرياح والعواصف، ولا تهجم عليه اللوابس، فالإيمان درع حصينة إزاء كل ذلك. إن المؤمن الواقعي يزداد إيمانا حينما يواجه صعاب الحياة ومشاكلها. يحدثنا الإمام عليه السلام حول أهل الإيمان، حيث يقول في الخطبة 93 من بعد 100 من خطب النهج المبارك: عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن عليا عليه السلام قدم للإنسانية دروسا بليغة في الإيمان، دروسا جسدها في أقواله السديدة وأعماله المباركة، وقد وصل في إيمانه صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى الدرجات، وجاء في إحدى كلماته القصار: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
أي أنه سلام الله عليه وصل مرحلة عين اليقين، وكيف لا يكون علي عليه السلام كذلك، وهو الذي ولد والإيمان في وجوده المبارك، لم يسجد في حياته قط لصنم، ولم يعبد في حياته وثنى، بل عبد الله وحده لأنه تعالى هو أهل للعبودية. أجل مستمعينا، كانت عبادة علي عليه السلام لله تعالى عبادة خالصة، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة أنتم على موعد مع حديث آخر حول الإيمان في نهج علي. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
تحية لكم طيبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألوان وظلال، حيث تكونون مع الألوان التي تقدم من قبل الزملاء والزميلات والظلال الطيبة لتلك الأحاديث الحلوة. نستمع معكم إلى أولى فقرات البرنامج.
عن لغة الحركات ولغة الكلمات. عزيزي المستمع، في مجال التفاهم اللغوي بين الناس، يبدو أن الإنسان في أول أمره كان ينقل مقاصده إلى الآخرين بوسائل منها الحركات، وهي حركات الإنسان بيده أو برجله أو بأعضاء وجهه كالشفاه والجفون والحواجب أو بأسارير وجهه. وتعد الحركات عزيزي المستمع لغة لها قواعدها والمقاصد منها معروفة، كما نعرف معاني الألفاظ التي نتداولها في كلامنا. مستمعينا الأعزاء، نحن نعرف اليوم هذه الحركات ومعاني هذه الحركات فيما نشاهده عند الأطفال أو عند الشعوب الفطرية أو عند من فقدوا حاسة السمع أو حاسة النطق أو فقدوهما كليهما. نعرف أشكال الحركات التي تعبر عن الرغبة في الطعام أو الشراب، وعن السرور أو الحزن، وعن الرضا وعن الغضب، وعن الاستدعاء وعن الطرد. وما يزال الإنسان المتحضر إلى اليوم إذا هو انفعل انفعالا شديدا لجأ في التعبير عن مقاصده إلى الحركات التي ترافق كلامه أو إلى تلك الحركات وحدها. وهنالك عدد من الحركات قد أصبح لها دلائل معينة في الأمم المختلفة، كما أصبح للألفاظ من الدلائل الخاصة بكل لفظ. مستمعينا الأعزاء، يروي أحد الأدباء فيقول: حينما كنت في ألمانيا اتفق لي وأنا في أحد المطاعم أن أستدعي النادلة، فرفعت يدي وباطنها إلى أسفل وأشرت إلي بالإصبع السبابة التي تلي الإبهام. جاء الرجل إلي وأبدأ الملاحظة التالية، قال لي: إذا أنت احتجت إلى أحد مرة ثانية وأردت أن تناديه وهو بعيد عنك، فاجعل باطن يدك إلى أعلى، لأن استدعاء إنسان وكفك إلى أسفل يكون في حالة الغضب أو الخصام. أما إذا كان باطن الكف إلى أعلى فإن ذلك يكون في الرضا وفي الحاجات المألوفة. يقول هذا الأديب إن ذلك يدل على أن للحركات في عالمنا المعاصر دلائل كدلائل الكلمات. مستمعينا الأعزاء، إن اللغة بالحركات والأصوات هي لغة منطقية، أي كان لكل قصد حركة خاصة به أو صوت خاص به، ثم كانت الحركات والأصوات هذه كلها طبيعية، فلم تكن هناك حاجة إلى تعلمها، بل كان القصد هو الذي يخرج الحركة المطلوبة أو الصوت المطلوب. إن الأصوات الدالة على التأوه والتوجع والتنهد والتعجب والاستحسان والاستهزاء والردع أو الزجر والحث معروفة ومرتبطة بأفعالها ارتباطا وثيقا طبيعيا، حتى إنك لا تجد هذه الأصوات الدالة على أفعالها في سائر اللغات. وحينما ننتقل من الأصوات وأسماء الأصوات إلى الألفاظ، نجد أن الأمر ما زال منطقيا طبيعيا كالقهقهة والزغردة والنواح والهدير والحفيف والرنين والطنين والصفير والحسيس، أي الصوت الخفي، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ يحمل صوت الفعل الذي يدل ذلك اللفظ عليه. نعم عزيزي المستمع، وهنالك ظواهر غريبة في الصلة بين أصوات الألفاظ والأصوات في مظاهر الطبيعة. أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه الفقرة من برنامج ألوان وظلال، ننتقل إلى جو آخر من برنامجكم المنوع هذا، ألوان وظلال.
علي سبي الإله علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
في هذه الفسحة القصيرة من الوقت ننفتح على صور إنسانية حية من صور المعاناة والهمم المتسلقة إلى قمم الأهداف والأمل، نمر بها سريعا بشكل إشارات كما صورتها ريشة شعراء تحدثوا عن هذه التجربة القيمة. يرتفع صوت أحمد شوقي بريشته الملونة ليحكي لنا الحكاية. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وهذه صورة أخرى مرسومة بكلمات خضراء فسيحة فسحة الأمل، يحكي لنا فيها ملونها فيقول: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وتستهوي آخرين ظاهرة المعاناة الكبيرة المتوج آخرها بالثمر الحلو، وهذه الظاهرة حقيقة إنسانية واقعية يعرفها من جرب، وهذا مما نقرأه في تقارير شعراء عديدين، من بينها تقرير أبي الفتح البستي الذي جاء بهذا الشكل: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصبي. ومنها تقرير أبي تمام في خطابه لفاتح مدينة عمورية: بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. أما تقرير أبي فراس الحمداني الفارس الشجاع فقد جاء ممزوجا بالمرأة والجمال والإقدام: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. وهذا تقرير للحالة موسع تطوع بتقديمه صفي الدين الحلي، جمع فيه صورا عديدة كلها تقص علينا قصة الهمة والإرادة وتوطين النفس على المصابرة والمرارة حتى بلوغ المنى والوصول إلى شواطئ الأمان. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر. لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبر. نعم أحبتنا المستمعين، نختم هذا الحديث المتعالي الهمة القوية العزيمة بتقرير لابن نباتة السعدي كتب فيه: حاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعلا أرزاق، وارغب بنفسك أن تكون مقصراً عن غاية فيها الطلاب سباق.
تلاوين ثقافية. أيها الأصدقاء، نمر سريعا بمحطة تحمل عنوان جورج باركلي، وهو فيلسوف وقس أنجليكاني أيرلندي، توفي سنة 1753 للميلاد، صاحب الباركليانية. قال بأن الأشياء المادية ليس لها وجود مستقل، ولكنها مجرد مدركات في العقل البشري أو في العقل الإلهي. وقد سبق باركلي أينشتاين إلى آراء في نسبية الزمان والمكان والحركة. نعم أعزائي أيها الأصدقاء، والمحطة الثانية من هذه التلاوين هي فن العمارة الفارسية. أدعوكم لقضاء وقت ممتع مع هذه المحطة. يرقى فن العمارة الفارسية إلى قبل الميلاد، وازدهر في عهد الإخمينيين من سنة 539 إلى 331 قبل الميلاد، وبخاصة في حكم داريوش الكبير. وقد تمثل النشاط المعماري خلال هذه المرحلة في بناء القصور الفخمة في العاصمة بيرسبوليس وفي مدينة سوسا أيضا. وكذلك ازدهر فن العمارة الفارسية في عهد الساسانيين الذي امتد من عام 224 للميلاد إلى عام 642. ومن أبرز مزايا فن العمارة الفارسية أيها الأعزاء الضخامة والزخرفة الفخمة والنقوش التي تمثل ثيرانا مجنحة. وبانقضاء عهد الساسانيين الذين أطاح بهم المسلمون المنطلقون من شبه الجزيرة العربية، أصبح فن العمارة الفارسية جزءاً من فن العمارة الإسلامية.
وعلى أمل أن تكونوا قد قضيتم الوقت الطيب مع كل الفقرات التي قدمت لحضراتكم من قبل الزملاء والزميلات. نستودعكم الباري تعالى، وشكرا لحسن متابعتكم وجميل الإصغاء. تحية لكم طيبة، وإلى لقاء آخر من ألوان وظلال.
اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك باسمك يا الله،
باسمك يا الله،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم.
سبحانك يا
الوحيدة بعد ظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد الدراسة حاليا، وسيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد بعد استكمال المراجعة الشاملة. من جهة ثانية، قال بقائي إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على وزير النفط الإيراني محسن باك النجاد عمل سخيف ومخالف لجميع القوانين الدولية، معتبرا ذلك دليلا على زيف ادعاءات المسؤولين الأمريكيين باستعدادهم للتفاوض. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما شدد البيان على ضرورة الالتزام للأطراف المعنية بالقضاء على الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن الحظر والضغوط والتهديدات باستخدام القوة.